السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب أن يهزم ويزلزل الأرض من تحت اليهود الغاصبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونسائها، شبابها وبناتها. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم احفظهم من كيد الظالمين وارزقهم النصر والتمكين. اللهم اربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وكلهم عونا ونصيرا، ونسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود ويقذف الرعب في قلوبهم ومن عاونهم، ونسأل الله أن يشتت شملهم ويفرق جمعهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم السكينة ويربط على قلوب المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف المشاركة والعون لهم، وإن لم نستطع بأجسادنا فبقلوبنا وأرواحنا وعقولنا. نسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى ويهدي بنا. نزال كلامنا حول ما نستطيع أن يفعله المرء في هذه الأوقات، ولعل إن شاء الله في المساء نتكلم بإسهاب أكثر فيما يستطيع المرء أن يقوم به من أمور عملية، لأن كثير من الناس لا يستطيع في هذه الأحداث وتلك الأوقات أنه يبقى مع الأمور المعنوية وفقط مثل الدعاء وغيرها، فهذا عمل كبير وله شأن نبيل، لكن يحتاج إلى نفوس صلبة ثابتة. فكثير من الناس ربما لا يستطيع أن يبقى في تلك المنزلة، لأن هذه المنزلة منزلة تحتاج إلى إعداد مسبق. كثير من الناس يريد أن عنده مشاعر، عنده هم ويحسبه صادق ولا نزكي على الله أحدا، لكن هذا الهم هو لا يستطيع أن يوجهه في قرارات تغير حياته. أعني بعض الناس هكذا، فعاوز يسكن الروح الذي بداخله من خلال عمل ويترجم، وده شيء جميل، لكن الخطر ان الشيطان ممكن يضحك عليه ويخليه ان يطلع من الحدث ده كله، ان اول ما يحس ان هو تصدق بشيء خلاص الحمد لله نصرت القضية، ان هو نزل في الجامعة وقال بالروح بالدم نفديك يا اقصى، هو حس ان هو خلص كل حاجة. ويمكن الأمر ده حصل معايا مرة وأنا في ثالثة هندسة، لما كان في يوم من الأيام، أنتوا عارفين الملاعين المغتصبين لهذه البقعة، عودنا الله معهم إن لنا في كل عام مرة أو مرتين جولة وجولات معهم إلى أن قبيل الساعة حتى يقاتل مسلم اليهودي. فدي معركة ممتدة لن تتوقف، ودي بالمناسبة يعني من أوائل الأشياء اللي تنصر بها القضية أنك تفهم كده، لأن في حاجة خطيرة لاحظت أن هي منتشرة في نفوس الكثير، والنقطة دي حساسة جدا جدا جدا. اللي هو ما فلترتش، ما عملتش فلترة الفترة دي وفي الساعات دي للمفهوم ده، ربما يشوش عليك إلى الأبد في هذه القضية، ألا وهو إن شاء الله أتطرق لي برضو في المساء إن يسر الله وقدر، أنك تنصر القضية، إنك بتنصر وبتشارك لا انطلاقا ومن دافع إنساني، ولكن من دافع إيماني عقدي. النقطة دي مهمة جدا جدا. واحد نازل يصلي الفجر عشان يستنشق إيه؟ الأكسجين الرايق اللي مفيهوش عوادم السيارات، واحد نازل يصلي الفجر لأن ده فرض من ربنا عليه. النقطة دي مهمة جدا جدا. ففي مفاهيم كده تاخد بالك منها، يقولك عاوزين نتبرع لإخواتنا. حبيب قلبي، هو ده فرض عليك، فرض عليك موضوع وجوب النصرة، مش مسألة النصرة ديت مستحبة، لا يا نجم، النصرة دي واجبة عليك، زي ما في كده صلاة فجر وصلاة ظهر في نصرة مؤمن، في ولاء للمؤمن. التقصير في التناصر ده هيكون سبب حدوث فتن، سبب حدوث بلاءات لو انت قصرت. فالنقطة دي مهم جدا استعبها. الله سبحانه وتعالى لما قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، طبري بيقول لنا إلا تفعلوا ما أمركم به من التعاون والنصرة على الدين تكون فتنة في الأرض. خلاص. ولذلك عم تيجي تسمع للعيب الكورة اللي تعرى، وانت ديك عرفت هو كان متعري من زمان، بس انت بقى كواحد كنت دايما منبهر بيه وشايفه هو يعني حاجة رمز، لما تيجي تسمع هؤلاء هتلاقي، ربنا يهدي الجميع، هتلاقي انه في حضور مكثف لفكرة ايه الانسانية ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، الامر مختلف تماما، الامر مختلف تماما. يعني انت شايف الذي تولى كبره لما زار يعني الدولة اللقيطة الربيبة، بيقول اللي حصل يوم 7 اكتوبر ده 15 ضعف اللي حصل 11 من سبتمبر، عشان تبقى انت مدرك هم بينظروا للامر ازاي. وده لازم تبقى تفهمه كويس قوي، لانه هو عاوز يخلي العالم من بعد كده غير ما كان قبل ذلك. فالنقطة دي مهمة جدا جدا، نكون مدركين انت مش بتتحرك مع القضية دي كواجب انساني. واجب انساني ده هو موجود وكل حاجة، بس رقم 9 رقم 10 رقم 100 من باب اللي هو انساني. لكن لا، انا لسه انت بقى هتيجي تتحرك بكرة مع اوكرانيا عشان واجب انساني؟ لا لا لا، انت لازم تكون مدرك كويس قوي ان ده واجب عقدي وايماني بامتياز. القضية دي محورية ومهمة جدا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم في فهمها. ونصيحتي لا تنشغل بغيرك، لا تنشغل بغيرك، تنشغلش شوف الناس نايمة يا شيخ، وشوف مش عارف مين يا شيخ، وشوف 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 وشوف. حبيب قلبي بص على قبرك، تنشغلش بغيرك، غيرك تدعوه وتذكره بالله وخلاص وسيبه. وإن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. المحن والابتلاءات اللي احنا فيها دي بتحتاج ثبات وبتحتاج صبر. اوعى تكون فاكر اللي انت فيه ده محض تكرم منك. لا لا لا، كنت بقرأ في المذكرات بعض الناس، فبيحكي موقف حصل في أفغانستان لما الأمريكان الملاعين برضو، ما هو أمة الضلال وأمة الغضب، بتلاقيهم هم على طول على فكرة مع بعض، لكن سبحان من قدر هذه الأحداث عشان الكل ينكشف. وهم كانوا منكشفين عند أهل البصيرة من زمان، لكن الكثير من المسلمين كان بيقاوم ان هم لأ وكل واحد لوحده، والنهاردة دي انت شايف التعري عامل ازاي. فالمهم بيقول ايه، بيقول لما المقاتلين المجاهدين المسلمين في أفغانستان نزلوا في يوم من الأيام ويعني زي ما يكون ضاق بهم السبل، ودخلوا مكان أشبه بقبر يعني زي بدروم يعني، وهم خايفين يخشوا عليهم الأمريكان، عارفين عملوا معاهم ايه؟ فتحوا عليهم مجرى نهر، مجرى نهر فتحوه عليهم عشان يغرقهم، وبدأت المية تنزل البدروم ده وبدأت توصل للركبة وتبدأ ايه. في شباب كانوا متبهدلين، وما بين ان هم متعورين وما بين جسمهم يعني بدين شوية، فمش قادر يقوم، فالمية هتغرقه، فكان احد المجاهدين بيشيلهم، يشيل على كتفه كده. فبيقول ايه واحد منهم وهو شايل بعض زملائه، فبيقول يا شباب يا شباب، عرس جماعي إلى الجنة، عرس جماعي إلى الجنة. شفتوا سبحان الله التوفيق، شفتوا الدنيا عاملة ازاي. يقول عرس جماعي إلى الجنة، يعني بيقول كلنا داخلين الجنة خلاص، كلنا بنموت. بيقول لم يشك أحد في اللي بيحكي القصة، بيقول لم يشك أحد فينا أنه سيبقى. عارفين هذا الأخ اللي كان ثابت الثبات العالي ده، سبحان الله ارتد في جوانتانامو وترك الإسلام. عشان كده هكلمكم عن الثبات إن شاء الله ليلا برضو، وإحنا بنتكلم فين في إزاي نخدم القضية. هو هتكون فاكر إنك تخدم القضية كده بالدراع، لا لا لا، الموضوع محتاج إعداد محترم، عشان خلاص إحنا مقبلين يا جماعة الخير على أحداث مختلفة، القادم مختلف تماما، كل يقين أنه خير، لكن خير فيه مخاض، خير فيه مخاض. ماشي، اللي خايف انت خايف من ايه؟ انت مرعوب، مرعوب من ايه؟ مرعوب من ايه؟ مرعوبة ان دنيتك هتتاخد منك، ان او انت كنت قاعد كل اهدافك دنيا، اللي هدفه دنيا وقاعد مالي كل شوية يبني الدنيا بتاعته ويجهز الدنيا بتاعته ويظبط الدنيا بتاعته، ده اللي هيبقى مرعوب. زي الراجل اللي قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنت دايما بتترعب ليه؟ عشان اللي انت معمره يتاخد منك واللي انت مخربه. لكن اللي معمر آخرته على طول كلما سمع هيعة قال اللهم لك الحمد. طب أنا مرعوب عشان زادي قليل، اتحرك لو انت صادق وزبط زادك من دلوقتي، ده جميل قوي انك ممكن تتحرك من دلوقتي. فاحنا محتاجين ان احنا ندرك الابعاد دي. خلوني النهاردة اتكلم معاكم، شوفوا اقول لكم على صراحة بقى وايه، واذا بيان بورك لهما في بيعهما. شوفوا انا بتكلم اهو معاكم صح؟ انا والله ما اعرف انا هتكلم النهاردة في ايه، بس انا مورس علي باب نصح اللي انا ما اعتذرش عن الدرس ده، بالذات درس الخميس عشان الناس مستنية التزكية. ويا ترى اتكلم على التزكية ولا اتكلم عن ايه؟ فانا قلت ان الاسبوع ده كله يكون عن ما نحن فيه، وبعد كده نحدد ايام ونتكلم فيها. فهو من باب اشدد به ازري انا جاي، من باب ندردش مع بعض في اي حاجة وربنا يكرمنا. فبنقول من الحاجات المهمة قوي اللي انت تبقى فاهم ان القضية دي عقدية، وهتكلم في ملمح فيها ان شاء الله بعد شوية، وانك تكون برضو من الحاجات المهمة قوي، واتمنى الفهم ده لا ينسى. يا أولي الألباب، الأحداث مش عاوزين كل حدث في الأمة يجي يسحبك من أمور أنت كنت واقف فيها صغر. يعني أنا كنت أعلم القرآن وعندي جيل من الشباب بعلمه القرآن، فأجي أعمل إيه؟ الأحداث جت، أروح أنا سايبه وقاعد مشغول بالأحداث. أنا كأم بعلم أولادي وبحفظهم ومهتم بيهم ومهتم بتعليمهم التعليم الأخروي والتعليم الدنيوي اللي ينفعهم في آخرتهم وفي دنياهم، أروح مرة واحدة سايبة كل حاجة؟ فانتبهوا انتبهوا، إلزموا صغوركم. وديكوا شايفين إخواتكم هو اللي في الأنفاق في الأنفاق، والدكتور في المستشفى في المستشفى، واللي مهتم بالأكل مهتم، وديكوا شايفين. أنا كنت بستغرب جدا في سبت العزة ده، عارفين من ضمن الحاجات كنت قاعد أمال يعني أناوش بعض الإخوة اللي بحبه في الله، عارفين يوم السبت ده إيه؟ كنت إحنا مسافرين وكده، أحيانا تيجي تقول للأخ إحنا في حلقات قرآن، في خطبة الجمعة، في كذا، سجلها الله يعزك. تلاقي الأخ يسجلها، وعشان تتنشر ممكن تاخد أسبوع. ليه؟ أصل مش عارف البطارية، ونسينا السلك، أصل المنتجة، أصل مش عارف إيه، أصل اللوجو بيهرب مني بحطه يمين يطلع الشمال، أصل مش عارف إيه. أنتوا عارفين القصقصة دي؟ من هناك سبت العزة ده كان الإعلام بتاعهم شغال شبه بث مباشر، والموضوع في ثانية بتاخد كل حاجة. اللي انتبهت منه بقى إن كل واحد في صغره، كتيبة المهندسين هو في الهندسة، عشان كده يقول لك ايه السلاح الهندسة، اول حاجة ركز فيه ضرب مش عارف ايه، والتاني ضرب البرج في الابراج المراقبة، والتالت ده عمل، فكل واحد في مكانه، ما يجيش كله يخش في ايه في اي حدث كله يجري وراه، لا. فالنقطة دي مهم جدا جدا، الزموا صغوركم. طلبة العلم اللي بيطلبوا علم الله يكرمكم، مش كل واحد بقى يروح شيء سايب كل حاجة ويجري ناحية تانية. وانتوا ارحمونا برضو يا جماعة، الناس اللي بتحضر دروس ترحمنا، ترحمنا من ناحية ايه؟ في سلاسل احنا ماشيين فيها، سلاسل عقادية، سلاسل فقهية، سلاسل بنائية، فخلي الداعي برضو في السلاسل بتاعته يدنه زي ما هو موجود، اللي شغال في التزكية يدنه شغال في التزكية، بيدي يوم خميس، زود بقى يوم جمعة وكلم الناس في الأحداث يعملوا ايه. لكن مهم جدا كل واحد في مكانه. لكن النهاردة احيانا الجمهور بيكون جاي يقول لك سمعني تعليق. يا جماعة انا مش محلل استراتيجي، انا مش بتاع نشرة، كل يوم هتيجي تسمع مني اقول لك ايه اللي حصل. وللأسف الشديد بعض اخواننا بسبب الضغط عليه بيتقلب كده، تتقلب القناة بتاعته، بقت ايه؟ بقت تحليل احداث. لا، الحدث ده هينتهي، لكن استثماره هو ده اللي هيعدي. هو دايما نشوفه يا جماعة، الغرب عندهم مهارة استثمار ما حدث، قد لا يشارك فيما حدث لكن هو بيستثمره كويس. فالنهاردة هم بيستثمروا زي ما البعض استثمر كورونا واستثمر كذا، فهو في احداث بتستثمر. انت استثمر ده في المشروع الاستراتيجي بتاعك في بناء الامه. خلاص، تعالوا النهارده بقى افتح خط انتاج واتكلم النهارده في الموضوع ده، اظبط الشباب اللي بيقول لك نعمل ايه، قول له انت اول حاجه تعرف دينك، تعال هعمل دوره معاك اسمها اعرف دينك، ما لا يسع المسلم جهله في كذا وكذا وكذا وكذا. البنات اللي بيقولوا تحت العشرين نعمل ايه، من ضمن الحاجات اللي تتقدمي بيها. عجبني جدا خبر امبارح اسلج صدري، ان في اخت قالت انا ما مش لاقي حاجه اقدمها، التبرعات واقفه وكل حاجه، انا كنت من زمان نفسي في زي امهات المؤمنين، فقلت يا رب اللهم ان هذا جهدي، فلبست زي امهات المؤمنين في الاحداث ده في الاحداث دي. فدي تتقرب الى الله، تقول له يا رب انا كنت مكسوفه من نفسي، بقى هم قاعدين يتدبوا يتدكوا ويحصل لهم ويحصل لهم ويحصل لهم، وانا لغايه دلوقتي لسه بفكر ومش عارف اخد قرار، اللهم إني أشهدك إن أنا خدت القرار ده. واللي بياخد قرار في إن يبدأ يحفظ أخذها بركة سورة البقرة، واللي بياخد قرار النهاردة إن في برنامج كان مأخره هيعمله، واللي بياخد قرار النهاردة اللي يعرف الناس بربهم ويعرف الناس بنبيهم، واللي يتحرك حرك تحرك. فالزموا الصغور بتاعتكم، وده لن يمنع انك تشارك في غيرها. خلاص عارفين اكبر دليل يا جماعة، اكبر دليل اللي انتوا فيه الان، اللي انتوا مش ان صغوركم مش بتسيبوها بس بدون ما حد يسمعنا، يعني ان للأسف الصغر الدنيوي كلنا محافظين عليه. يعني وانا بكلمكم دلوقتي في اخت واقفة في المطبخ بتعمل السندوتشات عشان عيالها نازلين المدرسة. الله، هم ليه مش غيبتوهم عشان الأحداث؟ لا يا شيخ، إيه علاقة الدب ده؟ خليهم يلزموا صغورهم. والأخت اللي رايحة الشغل لزمت صغرها في عمر الدنيا. ليه بقى في حاجات الآخرة بنرفع إيدينا؟ مش عاوزين نرفع إيدينا، الله يكرمكم. كفاية، لأن إحنا النهاردة هنحتاج حضرتك في مكانك، واخد بال حضرتك؟ لكن في واحد ما بيحفظ ما بيقرأش ورده، ليه؟ ما مشغول بالأذكار، مشغول قصدي بالأخبار. يا حبيبي احنا مش محللين، احنا أدوات النصرة بتاعتنا مختلفة عن أدوات النصرة بتاعت أي دين تاني وأي منهج آخر، واخدين بالكم؟ العمق ده مهم جدا جدا جدا. فالزموا صغوركم، ولو لزمتم صغوركم هتقدروا تخدموا القضية، هتقدروا تخدموا القضية، واخدين بالكم؟ فالعمق ده مهم إدراكه، مهم إدراكه. فكرة إنه في واحد يفهم فقه الواقع، أكبر فهم من فهم الواقع إنك تلزم الصغر بتاعك ما تسيبهوش. بس خلي بالك، الصغر بتاعك لو أنت فيه عشان آخرتك هتلاقي نفسك بتلزمه، أما لو أنت فيه بسبب دنيا لأمور الدنيا، أنا مش فارق معايا تلزمه ولا تلزموش، ده أنت وشأنك، ولا فارق معايا. لكن أنا كواحد عارف إن أنا بدرس الفقه عشان الآخرة هلزم الصغر ده. ليه؟ لأن خلي بالكوا يا جماعة الخير، هو أنت عاوز تاخد فقه واقع وتشارك مع الناس، هب إن الدولة سمحت ليك بالمشاركة والدنيا تمام، هتروح خلاص. كم سؤال في فقه الجهاد هيقابلك أنت مش فاهمه؟ يعني لو لقيت مستوطنة بشعرها هتعمل معها ايه؟ يلا قولي، عندك حديث غض بصر، عندك امر غض البصر، عندك ان البنت دي بتقاتل خلاص، بس هو في الوقت ده يعني كانت بتاكل، ما كانش معاها سلاح ولا اي حاجة، كانت نايمة وانت دخلت عليها كده بلبس النوم، تعمل معها ايه؟ تسيبها وتقول لها معلش يا حاجة وتسيبها؟ شوف بقى ده كام سؤال فقهي قدامك، قد ايه استرها خلاص. والبعض بقى دول يعتبروا ملك يمين يا شيخ، طب دول يعتبروا كذا، ما انت سبت حلقه الفقه، اما جينا ندي حلقه الفقه قلت لي مش وقته يا شيخ، قوم في فقه واقع، مش ده اللي انت قلته لي؟ فانا بقول يا جماعه الخير، عادي جدا ربنا سبحانه وتعالى يصطفينا ويسددنا واياكم انك تجمع بين الاثنين، زي ما انت جامع دلوقتي بين نزول الشغل وبين متابعة الأحداث والهم لدينك، عادي جدا زي ما انت النهاردة رايحة المدرسة وبتعلمي الأولاد المواد بتاعتهم الدنيوية، وبرضو هتعملي ايه كلام معاهم فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق بفلسطين وفيما يتعلق بكذا، عادي الجمع، الجمع ده مهم جدا جدا. لكن بكرة النهاردة انت في نفق ومفيش مية والدنيا كلها خرسانة، هتصلي ازاي ومش عارف تظبط القبلة، تفاصيل كتيرة اوي انت لازم تكون مدركها كويس اوي. طيب اللي حصل في الاسكندرية ومش عارف ايه، هو ده يجوز ولا لا يجوز؟ هو ده مش معاهد ولا ده مش معاهد؟ البيان الازهر اللي نزل امبارح وقالك ان المستوطنين دول ليسوا مجرد مدنيين، هو الكلمة دي معناها ايه؟ معناها من ناحية الفقهية، سيبك من ناحية البيان، ايه اللوازم بتاعتها؟ خلاص على فكره دي فتوى حساسه جدا وقويه جدا اللي نزلت امبارح دي، حساسه جدا وقويه جدا. فنصيحتي ما بقولش ننشغل عن المسلمين، بأمور أخرى. وفي ناس في ناس عاملة كده للأسف، ناس بحجة تقول لك أنا لازم صغري سايب كل حاجة، وأقول لك إيه والكتب والكلام ده كله. لا، العلم الذي لا يحركك في هموم المسلمين فدعك من هذا العلم، فدعك من هذا العلم. العلم الذي يحركك لا يحركك في هموم المسلمين ونصرة هذا الدين فدعك من هذا العلم، ده مش علم، ده واخدين بالكم؟ فأتمنى نكون مستوعبين جدا جدا هذه الأمور. ليه؟ عشان لا تشارك في أشياء في يوم من الأيام تكون فيها حاجة غلط. أختم بقى المقدمة دي طالما بقى سرحنا كده ومشينا شوية من العرض. بصوا يا جماعة الخير، هناك أمور رقم واحد عفاك الله منها فلا تنشغل بها، رقم اثنين محدش طالب منك رأيك فيها ومحدش منتظر منك رأيك. على سبيل المثال، الأمور المتعلقة بالميدان، الأمور المتعلقة بالميدان في الحرب، المقاومة اللي عملوه ده الإخوة المسلمين المجاهدين، الموقف اللي عملوه ده كان صح ولا غلط، الفلسطينيين لما خدوا القرار ده على الأرض كان صح ولا غلط. رقم واحد، الحكم عن شيء فرع عن تصوره. انت في تقريبا 1000 معلومة غايبة عنك ما تعرفش تفاصيلها، ولا تعرف ايه اللي راح وايه اللي حصل، فمش هتعرف تاخد قرار ابدا ولا تتناقش فيه. ثم محدش مستني منك رد ولا حد طالب منك رأيك، فالنقطة دي حساسة جدا جدا، لا سلبا ولا إيجابا تدخل في المشهد ده. يعني اللي هم عملوه صح، أنا عشان أحكم عليه من جهة شرعية محتاج أكون معايا معلومات، والمعلومات دي عندي ناقصة فما أقدرش أقول، لأنك لو قلت صح وفي حاجات غلط هتتحمل تبعاتها، ولو قلت غلط وهم كانوا صح هتتحمل تبعاتها. فأنت ربنا عفاك من النقطة دي يا جماعة الخير. زمان زمان كان عم يقولوا ان فلان هيبقى قاضي يحكم بين اثنين، كانوا بيهربوا من ان يكون قاضي، واخدين بالكم؟ بيهرب من ان يكون قاضي، يقول لك لا يا عم انا ما تحملش المشكله دي. انت بقى ليه مدخل نفسك قاضي بتحكم عن امور بين طوائف شتى من المسلمين والكلام ده كله؟ لا، فالأمور الدخول في التفاصيل بتاعة الميدان مش بتاعتك، دي بتاعة العلماء الكبار، دي بتاعة العلماء الكبار بتاعوت المنطقة دي، بتاعوت المنطقة دي. عشان كده في حد من الشباب سأل حد من العلماء الكبار بيقول له هو اللي حصل ده من المقاومة ده كان صح الموقف ده ولا كان غلط؟ قال له يا حبيبي لا يوجد أحد على وجه الأرض خارج الميدان ينفع يقول، دول علماء البلد في المكان ده هم اللي يحسبوا، لأن دي توزنة مصالح ومفاسد وعلى حسب المعطيات اللي عندهم خدوا القرار، واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا، لأن في الفتن يا جماعة الفتن ليها ريحة محدش بيشمها إلا اللي في مكانها. يعني أنا دلوقتي واحد ساكن في القاهرة، واحد ساكن في المنصورة، واحد ساكن في كذا، في ريحة في أوضتك أنا مش شاممها، حتى لو أنا شايفك بس مباشر في ريحة في المكان أنا معرفهاش، واخدين بالكم؟ ففي مشهد أنت بتشوف تسمع قصة تقول لبنت لازم تتطلقي، وأختي تانية تقولها إياك تتطلقي، رغم أن ظاهرا الاثنين زي بعض، واخدين بالكم؟ فرجاء رجاء لا تدخل نفسك في فتاوى وتفاصيل انت مش بتاعتك. طيب ايه اللي انشغل بيه؟ نصرة اخواتك، نصرة اخواتك، ازاي انصرهم، ازاي اكون غير مخاذل لهذه القضية، ازاي اكون مستشعر ان المؤمنين بعضهم اولياء وبعض، هي ديت اللي تكوني منشغل جدا بيها، اتفقنا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أنا عارف أن الكلام ده بعضنا مش هيقبله، وأنا متفهم مش زعلان أن البعض ممكن يختلف معايا، أنا مش زعلان ولا متضايق ولا أي حاجة، خاصة إن إحنا في ظرف يعني في ناس زعلانة وناس مهمومة والكلام ده كله. بس أنا نصيحتي للكل يعني إن أي هم لا تجعله يترجم لسلوك لا يسرك في قبرك إن سئلت ألا تجد جوابا. واخدين بالكم؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. من الحاجات المهمة في الأحداث اللي احنا شايفينها دي عشان نفهم المشهد يا جماعة اللي بيحصل لإخواننا ويخفف علينا، ألا وهو إن في حقائق كبرى إن غابت عننا هنخسر حاجات كتير أوي. أول حقيقة أن الدنيا متاع قليل حقير. إن الدنيا متاع قليل حقير لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فمن حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة إن نعمها مهما كثر يتلاشى أمام أدنى نعيم الجنة وأدنى أدنى عذاب الآخرة، وإن بؤسها مهما اشتد ينسى أمام أدنى نعيم في الجنة. شفتوا اللي انتوا بتشوفوه ده؟ يقول لك 44 واحد من عيلتي فقدتهم، ربنا يصبر ويربط على قلوبهم، ومن رحمة ربك بك أن هؤلاء سبقوك إلى الجنة. لكن مهما كان الألم ده لازم تشوف إزاي، تشوف الآتي: إن هؤلاء يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغ، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يصبغ في النار في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هيتقال لأهل غزة: هل رأيتم بؤسا قط؟ هل مر بكم شدة قط؟ فيقولون: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. اللي دايما يسألني وأنا بدي الدرس: يا شيخ نعمل إيه والنساء عليهم إيه؟ هو واحد مش معايا، هو واحد مش معانا خالص، هو بيسمع حاجة تانية خالص. أنا أعدم ولا يجاوب على السؤال بتاعه وهو مصمم، هو عاوز إجابة معينة. ودي يا جماعة من الحاجات الوحشة اللي لازم تتخلصوا منها الفترة دي. ما تخشش لقاء ولا تدخل تحضر خطبة الجمعة مستني الخطيب يقول لك اللي انت عاوزه، بس انت جاي كده وعاوز تعرفه وتقول كده: هو الرجل ده بيقول دين صح ولا لأ؟ على حسب هيقول لي اللي انا بفكر فيه ولا لأ. انا بفكر بطريقة 1 2 3 4، هو ده نصرة القضية. لو قال اي حاجة غير كده وراجل ما بفهمش حاجة. الشخصيات دي غالبا الوقت اللي احنا فيه ده مش وقتهم. ويا جماعة الخير النقاشات الكتير في الحتة دي استهلاك واستنزاف وتبذير وقت، والداعي انفس ما لديه بعد دينه وعرضه وقته فيحافظ عليه. فشوفوا سبحان الله، دي الحقيقة الأولى: إن الدنيا متاع قليل لا تساوي عند الله شيئا. ومن حقارة الدنيا دي زي ما بنقول لكم بالنسبة للآخرة إن نعمها مهما كثر يتلاشى أمام أدنى عذاب، والبؤس مهما اشتد سينسى أمام أدنى نعيم. طيب الحقيقة الثانية: إن المؤمن كريم على الله. المؤمن كريم على الله، فالله ولي المؤمنين ومولاهم، وهو معهم يحبهم ويتولاهم ويصلي عليهم وهو رحيم بهم. يا جماعة الخير، والله وبالله وتالله ليس الإنسان الغزاوي بأكرم في قلبك من الله، ولست رحيما به أكثر من رحمة ربك. لأن أحيانا يتسرب ليك وأنت مش واخد بالك إن أنت أرحم بهؤلاء من إيه؟ ممن خلقهم، ممن قدر عليهم هذا. فإياك إنك يتسلل ليك ده. أوعى ربك إن المؤمن كريم عليه، ربك يتولى هؤلاء. لكن قوانين السماء مختلفة عن قوانين الأرض. فالله سبحانه وتعالى بنقول إن الحقيقة الأولى إن الدنيا متاع، وإن مهما كان متاع حقير قليل. الحقيقة الثانية إن المؤمن كريم على الله، فالله ولي المؤمنين ومولاه، هو معهم في حبهم، يتولاهم، يصلي عليهم، رحيم بهم. طيب ثلاثة، إن الكافر، ولذلك الأسئلة بتاعت ليه ربنا عمل وليه ربنا تارك والكلام ده كله، إن شاء الله هنتكلم على تقدير الله للشر أحيانا في مثل هذه الأمور، إن شاء الله هتكلم عليها في السلسلة دي. لكن نصيحتي يا جماعة، إن أول شيء نربي أولادنا واللي بيسألوا الأسئلة دي لازم يتكلم ويسأل السؤال بأدب، سؤال العبد الذي يسأل عن حكمة رب، مش سؤال الند للند. النقطة دي مهمة جدا في أسلوب طرح السؤال. ده أنت مدرسة لما الولد يقول لك هو أنت ليه قلت إن إحنا نعمل الواجب مرتين، تقول له احترم نفسك واتكلم بأدب، قول حضرتك، وأنت لو رحتي ولا جيتي وبتبقى شايفة كده عيب، أنا مامتك، تتكلم بأسلوب كويس، عيب ده باباك. طيب والرب جل وعلا؟ فمهم جدا نغرس في نفسنا ونغرس في أولادنا كيفية السؤال ودوافع السؤال ودوافع السؤال. النقطة دي حساسة جدا، وإن شاء الله هنتكلم عنها بتفصيل في إحدى اللقاءات، ربنا يلهمنا السداد. يبقى الحقيقة الثانية إن المؤمن كريم على الله. طب والحقيقة الثالثة؟ أن الكافر مهين عند الله، فالله لا يحب الكافرين وهو عدو لهم، نسوا الله فنسيهم ولعنهم وغضب عليهم. المؤمن والكافر كلاهما يعمل الحسنات ويعمل السيئات، وأعظم حسنة للمؤمن إيمانه وتوحيده، وأكبر سيئة للكافر كفره. حسنات الكافر اللي بيعملها في الدنيا من أعمال الدنيا والنفع العام اقتضى عدل الله وحكمته إن ياخد من الكافر ياخد عليها في الدنيا، لكن في الآخرة لا. وبالتالي المقدمة دي تخليك تخرج بيه، بما إن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وإن المؤمن كريم على الله، ناخد بقى الفايدة. بقى إيه هي الفايدة؟ أن الله لم يرضى الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن، ولكنه رضيها تكفيرا لسيئاته. لو فهمتوا النقطة دي أقول لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلاص كده تبنتوا رؤتم وفهمتوا المشهد ماشي إزاي. بما إن الدنيا لا تساوي حاجة، وإن هي حقيرة، وإن هي متعتها قليلة، وبما إن المؤمن كريم جدا عند الله سبحانه وتعالى وكريم على ربه، نخرج من المدخلات دي بإيه؟ تخرج من، عارفين الجماعة بتعوت الرياضيات يقولك بما إن، إذن بما إن، إذن إيه؟ فالله لم يرضى الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن. ليه؟ لأنه كريم جدا عليه، وإن الدنيا ديت مفضوحة ولا تساوي شيء، ولكنه رضيها تكفيرا لسيئاته. عشان كده عما تسمع قتلت الأنبياء، وإن هم قتلوا الأنبياء، لا قتلوهم فين؟ في الدنيا. فهو رضيها تكفيرا لسيئاته، لكنه لم يرضى الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن. هتاخد في الدنيا يعني، ايه اللي هتاخده يعني؟ عقارات وسيارات ونساء واموال وذهب ومجوهرات وياقوت وموتان، كل ده يا ابن الحلال ولا حاجة. ولان الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولان الكافر مهين ومهين، وكل الهوان والذل عليه ومهين عند ربنا، فإن الله لم يرضى الدنيا عقابا لسيئات الكافر، ولكنه رضيها ثوابا لحسناته. حد فاهم حاجة؟ بما إن الدنيا لا تساوي حاجة، وإن الكافر ده مهان عند ربنا، فربنا ما رضيش إن الدنيا تكون عقاب، ماشي، ما تكونش عقاب للسيئات، ولكن رضيها ثواب لحسناته. عملت ايه في الدنيا وتصدقت وغير، طب خد يا سيدي في الدنيا، خدت كده، اه ده عدله سبحانه وتعالى. فالنقطة دي مهمة جدا، لم يرضى الله الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن. فالدنيا لا تستحق، لا تستحق ان تكون ثواب ليك، ان تكون الثواب الاوفى لحسنات المؤمن. يقول لك ربنا اداني خلاص، اكرمني، اهانني، كلا، لا 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 لا، انت بتفكر ازاي؟ اوعى تكون فاكر كده، ان لما يفتح عليك تقول اكرمني، لما يضيق عليك تقول اهانني، ده دي كلها دنيا، كلا لا لا لا، اوعى المفاهيم دي تيجي لك. وبمناسبه الصوره اللي هي الكلام ده في مفاهيم سوره الفجر، واحنا بنتكلم كده ايه بعد الفجر. لكن احنا ممكن نرى بعض المؤمنين في حالة حسنة في الدنيا، فقد يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمن من الدنيا من العافية، من سعة الرزق، من الأمن، لكن العطاء اللي هو الجزاء اللي خاص بعمله، لا، ده هناك. قد يكون بقى ابتلاء من الله، فإن الله كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حتى التمكين اللي ربنا وعد به المؤمنين هو ابتلاء. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سيدنا موسى قال لبني إسرائيل كده، وانتوا فاكرين يعني ان طب ما انتوا لو ربنا فتح عليكم ومكن لكم، خلي بالكم التمكين ده بلاء بلاء. وديكوا شفتوا احنا في يوم من الأيام مر علينا فترة من الفترات كمسلمين وفي كل بلاد اللي معظم البلاد العربية من بعد 2010، ربنا أذاقهم بعض التمكين الجزئي. شفت قد إيه إن كان في إشكالات بين أصحاب المكان الواحد والفكر الواحد، فكان ده بلاء. واخدين بالكم؟ بلاء يعني اختبار، مش بلاء يعني حاجة وحشة، لا، كان يعني في اختبار. كل ما في الدنيا هو اختبار. وقد يكون العافية من عاجل بشرى المؤمن وشيء من الثواب المعجل لأعماله الصالحة دون أن ينقص شيء من أجره في الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. كده ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني ربنا بيخبر أن الدنيا لا تساوي عنده شيء، ولولا لطفه ورحمته بالعباد لوسع الدنيا على الكفار توسيع عظيم جدا، ولا جعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، الدرج يكون من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وجعل عليهم زخرفا عليهم في الدنيا، لكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. فاهمين الآية؟ يعني هقرأها بعد ما شرحتها. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. بس ايه بقى كل ده؟ بس خلي بالك، ده متاعها الدنيا ده، لكن الآخرة عند ربك للمتقين. الشعور ده يخليك لا ما تضيعش، أضيعها ليه؟ عشان كده من الوقفات الجميلة انك تقف عند كلمة ايه؟ زخرفة، ما تكملش. وسورة عليها يتكئون وزخرفة، وقف بقى. هو ده وقف انتباه القلب. طب نكمل نقول ايه؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقف هنا عشان تبدأ بقى تحكم. لكنه رضي الدنيا تكفيرا لسيئات المؤمن، رضي الدنيا تكفيرا لسيئات الدنيا، انها حقيرة وبسيطة والمؤمن خطأ، فجعل الدنيا لا تساوي عنده شيء محل تكفير سيئاته. فإذا جاء يوم القيامة يجي قد تخفف من ذنوبه أو محيت عنه. عشان كده تفهموا حديث النبي في السياق ده، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. عجبني جدا الشيخ، وشفتوا الإنسان عم يبقى ثابت على الدين وهو بيكلم واحد يقول له ايه زعلان ليه يا زلمة؟ والله زعلان ليه يا زلمة. امبارح كان الدرس كله اصلا كان خلاصته زعلان ليه يا زلمة، انت مش مؤمن، انت مش مسلم، خلاص ابن عمك وسامحه، شهيد يعني واخد 70، هيشفع ل70 واحد من عيلتك انت كنت تتمناها ديت. وبعدين شوف العقيدة يا جماعة، وأصل عشان كده العقيدة مش ايه عندنا على امتحان في العقيدة، والأخت مش عارف أم مين عملنا مادة ايه، وامتحانات وندننا 4 سنين في المعهد وسنتين ماجستير وسنتين دكتوراه ومش عارف ايه، وتلاقي في الآخر خالص الأخت أصلا تطلع مساوية، أو أخت عندها احتقان تجاه المؤمنين ومش عارف ايه الكلام ده كله. ايه هو ده العقيدة بقى؟ العقيدة اللي ايه؟ تفعيل العقيدة في الحياة. احنا مش عندنا ندرس عقيدة لغاية ما نخش قبرنا، هنمارس عقيدة. احنا بندرسها عشان نمارسها. ففكرتي بقى، قال جملة جميلة قوي، قال احنا خلق مش كتير على ربنا ان احنا ايه يعمل فينا كده. احنا مع ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ عمل فيك ايه يعني؟ خد عيالك؟ ايه المشكلة؟ مش هو اللي مديهم لك؟ حاجة كده يعني، ما سبحان الله. والراجل ايه بيتكلم في، وهو عارف كويس قوي يمكن الصاروخ اللي جاي عليه يعني، ومنهم من ينتظر. والله يا جماعة فعلا الناس دي هم بيشوفوكم وبيشوفونا احنا اموات لا حراك فينا، هم حاسين انك لا تسمع الموتى، واحنا شايفينهم المفترض نشوفهم احياء عند ربهم. هم دول يعني سبحان الله، انت تبكي على نفسك تتضايق، وفي نفس الوقت جهز نفسك يا سيدي، جهز نفسك اشوف تشوف المخرجات بتاعتهم. هو ليه الناس دي كده؟ تبدا تدرك بقى الناس دي عايشه قضيه، في هدف سامي، في هدف اسمى. الناس دي مش بتصحى وتنام قاعدين يعدوا يشوفوا ايه بتاعه والكلام ده كله. انت لغايه النهارده وقاعد بتدور على جهه تتبرع ليها، وفي نفسيه البعض شعور اللي هو هيتبرع جزا الله خيرا. لا، التبرع ده حتى الاسم ده محتاج يتغير، محتاج يعني في حاجه اسمها صدقه، في حاجه اسمها زكاه. الزكاه دي واجبه، طب والصدقه؟ براحتك صح. الناس بسبب الشح يجي بقى يسأل، يا شيخ ينفع عدي مش عارف ايه من الزكاة؟ مش عاوز يطلع صدقة، فعاوز يدي الناس وما يديش اي حد، يقولك لا اصلا ممكن يجيب بها سجاير، اصلا ممكن يجيب بها كذا، فانا مش هديله. يا حبيب قلبي الزكاة دي مش بتاعتك، ده واجب عليك تطلعها. نفس الكلام الشعور اللي انت بتقول دلوقتي، الشعور ده شعور انك تنصر اخوك، ده اول ما الباب يفتح ويكون فيه بتاع ده مش بمزاجك يعني، مش احسان. شوف كده، اصلا باخد 3-4 آلاف جنيه هتطلع ايه؟ في ناس بتطلع روحها، في ناس بتبذل نفسيتها لله سبحانه وتعالى. فنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، عارفين الهموم اللي انتوا فيها دي، والله لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى، ولا حزن ولا أذى ولا غم. اللي عاوزين يتبرعوا ويقولوا مش عارفين جهة، أنا قلت لكم دلوقتي يا جماعة لغاية ما الموضوع يتم ويبقى فيه جهة فعلا موثوقة ودخلت، انت طلع كل اللي انت ناوي تطلعه وجمع من خالتك وعمتك وبتاع وحط على جنب، وحط على جنب، ونصيحتي محدش يجمع ماديات ومحدش يدي حد ما يعرفوش معرفة حقيقية، وكل واحد بيجمع من قرايبه بتاع يضع واحد جنبه يكون مراقب عليه، لان في الاوقات دي ممكن النفس تضعف ومش عارف ايه، وفي واحد يروح واخد حاجة لنفسه والكلام اللي انتوا عارفينه. انا بحميك انت، سيبك بقى من كمان من الاشكالات اللي اياها، لا ده انا بكلمك في الاشكالات اللي ممكن تقابلك في قبرك، تبدأ انك تجمع حاجات. وبعدين انا بسبب الاستشارات الكتير في ناس للأسف يغلبها هواها فيبدأ ايه يستفيد من الحاجات دي، فخلي بالكم. فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، البلاء يزال في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. عرفتوا بقى راضي الدنيا تكفيرا لسيئات المؤمن. طيب وإيه كمان؟ ولم يرضى الدنيا عقابا لسيئات الكافر. بؤس الدنيا مهما اشتد دون ما يستحقه الكافر من العقاب، عشان كده القاعدة الأساسية في كتاب الله توعد الكافرين بالعقاب في الآخرة: لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ليه؟ لأن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ده شوف ده جو بتاع وراح لهم بالطيارات وعاملين جسر جوي بيمدهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، افتح قوس. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل اليهود وبايدن ونتنياهو والمجرمين المتخاذلين، لا تحسبن الله غافلا، اوعى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اما يكون هدفك الله زي ما اتكلمنا امبارح هتلاقي الحاجات دي بتتفك معاك، لكن الأسئلة اللي بتتولد كتير ليه وليه وليه قدر وليه وليه ليه، في تشويش في الهدف الكلي. عشان كده السؤال ده ما ينفعش يتجاوب عليه إجابة الدقيقة أو الدقيقتين، لا، السؤال ده محتاج يتفكك الحاجات اللي أنتجته، الحاجات اللي أنتجته. عما تلاقي إن في مشكلة في الجهاز بتدور المشكلة دي الدافع بتاعها ايه، فعالج الأساس، عشان لو عالجت العرض بس هتلاقي أسئلة كتير بتتولد. وأقول لكم على حاجة، في ناس كتير أنا عارفها شخصيا من اللي بيسألوا الأسئلة دي تم إجابتهم على السؤال ده قبل كده في أحداث قبل كده وهو اقتنع جدا بالإجابة، لكن لما حصل حاجة تانية نسأل نفس السؤال. عارفين ليه؟ لأن هو ما غيرش نظام التشغيل اللي عنده، فكل مرة هيطلع نفس السؤال تاني. واخدين بالكم؟ ياما درست القضاء والقدر وفهمت كل حاجة، لكن كل بلاء طب ليه ربنا قدر؟ عاوزة تاني تسمع الدرس من أول وجديد ونعمل سلسلة، المشكلة فين؟ المشكلة زي ما أنا قلت لكم امبارح في اللقطة كده اللي منكم انتبه قلت لكم ان الدقيقه ديت اهم دقيقه في المساق كله. ايه هي؟ ان مشاكلك هدناها موجوده، وازماتك هدناها موجوده، واسئلتك هدناها موجوده، طول ما هدفك ليس الهدف الاكبر هو الله. مهما هتسمع المساق ده بالمناسبه، ومهما هتسمع مساق للدكتور احمد عبد المنعم واخونا عمرو الشرقاوي والدكتور حازم شومان والشيخ مصطفى العدوي وكل الافاضل واسيادنا دول كلهم، مهما تسمع لكل الكبار دول، هترجع تاني لنفس المربع. ليه؟ طول ما انت بتبني، كل مره هتبني القصر الدنيوي، هتيجي ريح، الكهرباء هتقطع، هتفصل. ليه؟ ما اصل انت مجهودك كله اللي فات كان في بناء القصر، فاي حاجه هتيجي ناحيه القصر لو حتى يعني في يعني كلب هوهو هتتضايق. ليه؟ ما عشان ده اصل انت هدفك بقى في سكه تانية. لكن عما بتكون في الناحيه التانية واخلصناهم بخلاصه ذكرى الدار ومركز جدا في الحته التانية، هتلاقي ان الاسئله والحاجات دي بتفك الايه اشكالات كتير قوي. نرجع للقاعده اللي احنا قلناها اللي انا نسيت بعضها، لم يرضى الدنيا عقابا لسيئات الكافر، لكنه رضيها ثوابا لحسناتها. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. والله العظيم الآية دي مرعبة مرعبة، من أرعب من أكثر الآيات رعبا في كتاب الله. عارفين ليه؟ عارف عم واحد بيقول لك إيه؟ أنت مالكش في المطار إلا كذا، أنت مالكش في أنت مثلا مسافر الأسكندرية، واحد بيقول لك إيه؟ إحنا مستنينك في داخل الأسكندرية، مالكش إلا كذا. شوف عم في واحد يبقى عارف ليس لهم في الآخرة إلا النار، ده عشان ايه؟ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بس، هو مش مشغول بالآخرة، هو مشغول بالشهادات ومشغول مش عارف ايه والكلام ده كله، الصلاة بعدين يا شيخ، المال الحلال بعدين يا شيخ، مش عارف يا شيخ ما تعقدهاش. ربنا بيقول ده مش هنديله، قال لك لا، نوفي إليهم أعمالهم، نوفي هياخدها متوفية، ولا وهم فيها لا يبخسون. لكن أولئك ليس أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمش هيديهم بس، لا هيوفيهم عطاء مستوفي مستغرق لكل ما عملوه. عشان كده يقول لك يا شيخ ومش عارف مين وكان بيخدم المرضى وكان مش عارف دكتور قلب وعمل لي مستشفى، والتانية كانت صحفية وكانت كذا وكانت بتعمل حاجات وبتخدم القضية. تخدم قضيتك انت ممكن، لكن قضية التوحيد يعني مش شغلك. خلاص ما تتكلمش في ملك من انزل هذا الوحي. هم في الدنيا خدوا عطائهم مستوفي، ويوم القيامة ممكن تبقى تقول يا رب انا ما شفتش ان هم خدوا عطائهم مستوفي، وتعرف ساعتها ربنا سلمنا واياكم. وهم فيها لا يبخسون، حتى لا يبقى لهم في الآخرة منها شيء. يبقى تيجي اللي ماتت على الكفر واللي مات عن الكفر ده يجي يوم القيامة مالوش لقطة ما خدش عليها. بس أنا كنت بخدم قضية فلسطين، خدت شهرة وخدت بروباجندا وخدت أماكن فتحت ليكي وخدت 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 عطاءات. تيجي في الآخرة ملهاش سنتي مل، ما تحسبتش عليه، خلاص بقى ليس لها إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ويجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. فاللي انت شايفه من رغد عيش الكافرين ورفاهية الكافرين وتمتعهم، ده الجزاء الأوفى لاجتهادهم وعملهم في الدنيا. عشان كده نستفيد ان قاعدة الثواب والعقاب للمؤمن ليست هي قاعدة الثواب والعقاب للكافر. فهمنا حاجة؟ ليست القاعدة. طبعا ده كله في الجزاء الحسي، اما المعنوي لا طبعا، معيشة ضنك ودول حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك من الخطر والخطأ أنك تقارن دايما بأحوال المؤمن المادية في الدنيا وأحوال الكافر المادية في الدنيا. كيف تقارن من بلاؤه معجل وثوابه مؤجل بمن ثوابه معجل وعقابه مؤجل؟ إزاي؟ بل إن ما نرى من غلبة أحوال الابتلاء على المؤمنين وغلبة أحوال رغد العيش على الكفين هو عين ما تنطق به حقائق الدين. لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. احنا طولنا قوي كده وعدينا الساعة مرتاحين قوي، ربنا يعفو عنا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فلازم ندرك يا جماعة لماذا قال الله للكافرين كلوا وتمتعوا قليلا، بينما قال للمؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا. كنت عاوز أكمل بس واضح إن احنا إيه هنطول، لكن لعل إن شاء الله أكمل الفكرة اللي أنا كنت عاوز أقولها في لقاء المساء، عشان نجمع بين المفاهيم بتاعة التثبيت العقدي ده. لأن يا جماعة الخير ركزوا في الكلام اللي هقوله ده، السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. يعني ايه بقى؟ عاوزنا نكمل؟ انتوا ناس رايقه قوي، هحاول اكمل كده في 5 دقايق 10 دقايق بس، في ناس رايحه المدرسه ومش عارفه مش عاوزه تنزل، عاوز يكمل الحته دي وما عندوش بال ان هو بيرجع يسمع يعني. لكن عموما السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. فسلوكك تعمل ايه بناء على فكرك ايه؟ يعني يا شيخ نختم القضية ازاي ونعمل ايه؟ على حسب افكارك ومبادئك وعقيدتك. فلو ما ظبطتش المفاهيم العقدية دي هيحصل تشويش في خدمة القضية. واخدين بالكم؟ فالدنيا ليست نهاية المطاف، والآيات في هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. القرآن دائما يذكر ويعد بالقصاص في الآخرة، وده أمر جازم في القرآن كله. حتى حدثنا عن المجرمين اللي بيستهزئوا بالمؤمنين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طب حسابهم إمتى يا رب؟ دع حسابهم هناك، فاليوم أي يوم الآخر. الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ولذلك يمر بآل ياسر وهم يعذبون، فلا يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر. فإن موعدكم الجنة. ويتوعد الظالمين زي ما قلت لكم كده في آية إبراهيم وآية آل عمران: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فقلنا ان المفاهيم ان الدنيا دي لما تشوفها ان هي احقر هتتالم لاخوانك، لانك المؤمن كالجسد الواحد يتالم ليه، وهيكون جراحات المسلمين تولد واجب النصره عندك وكل المعاني دي، لكن عمرها ما هتسبب لك احباطات ولا ياس. ده هيكون دايما شعارك: قوموا فموتوا على ما ماتوا عليه. لما تعرف في منظومة التثبيت العقدي إن الدنيا دار بلاء واختبار، رغم إن الجملة دي كلنا بنقولها، ماما بتقولها في البيت وبابا بيقولها وجده بيقولها ومكتوبة في مش عارف إيه والمدرسة بتقولها، لكن إحنا محتاجين إن نستحضرها ونعمل بيها. مين يوقن عنده يقين فيها؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وربنا قال لنا كده، انتوا هيحصل لكم بلاءات، تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. طب نعمل ايه؟ وان تصبروا وتتقوا ان ذلك من عزم الامور. فاللي بيجزع عند المصيبه وبيتسخط لم يعلم بعد حقيقه الدنيا ولا فقه الغايه من الخلق. خلاص، عشان كده صدقني ارحم نفسك من الجنون وارتبط بوردك وقرآنك وأذكارك عشان تفهم المشهد. والله هتتجنن، هتتجنن لو بعدت عن الوحي، مش هتفهم المشهد، هيكون مطفي معاك، الفيشة هتتشال، روحك هيتم هتحتضر. احنا في أحداث أكبر من دماغك، أكبر إن عقلك يستوعبها، ومهما هتحاول تبعد وما تسمعش الأحداث وكده، الأحداث هتجيلك يا نجم، الأحداث هتجيلك. انت شايف اهو ان انت قاعد مال تسمع حاجات وصوت فيه نفس دبيب الأفعى، ان هناك أمور ترتب، فكل انت هتتحاصر هتتحاصر، الفتنة هتصيبك، رزازها هيجي هيجي، لكن هيجيلك وانت عامل ازاي، وانت أسد ولا وانت ايه. إن الله إذا من الحاجات المهمة جدا في منظومة التثبيت والتبشير، إن البلاء وهو قدر هذه الدنيا خير للمؤمن. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وسئل النبي أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. هذه الرحمة المقصودة في البلاء، يبتلى على قدر دينه. ليه؟ لأنه لا يريدك أن تسقط في الاختبار. فأجر أهل البلاء الصابرين في الآخرة فوق أجر أهل العافية. ثم البلاء في الدنيا بيخليك نقي، والأمة بمجموعها ما يصيبها في الدنيا يطهرها في الآخرة. أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فالمنظومة دي عما تستحضرها تبدأ تنتقل من المفاهيم دي إلى مفاهيم أخرى. إيه هي؟ الاعتقاد بمعية الله في زمن الشدة لك. لما تأخر الوحي والمشركون قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد قلاق ربك يا محمد، نفى الله هذا وخاطب النبي، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. شعور المعية في زمن الشدة دي مهم جدا. لما أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون تهيب وخاف، فطمأنه الله بالمعية، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وبالمعية ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك بغزة، والله معهما. حال أم موسى لما أيقنت أن الله معها بعد أن هي رد عليها الرضيع، سبحان الله. الشعور المعية ده مهم جدا. ووعد الله للمبتلين بالعون على لسان نبيه، تنزل المعونة من السماء، تنزل المعونة من السماء على قدر المؤنة، على قدر التعب، وينزل الصبر على قدر المصيبة. وسمى الله نفسه المجيب من كثرة ما يجيب عباده المتضرعين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الشعور بالمعية ده يجعل المبتلى مطمئن واثق بفرج الرب، بل يرى الفرج في ثنايا الابتلاء. واخدين بالكم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن أعظم السبل لاستجلاب معية الله في الشداد هي الاستقامة على أمره. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. ودي قرارات اللي أنت محتاج تخرج بيها عشان تفيد إخواتك. من ضمن إفادتك لإخواتك، إخواتك لما بيشوفوا النهاردة يشوفوك وانت قاعد مال تلعب كورة وقاعد مال تسمع أغاني وهم متبهدلين، يقولوا الإنسان ده احنا مش مستنين منه حاجة. لما يلاقوك طائع ومهتم بالصلوات ومهتم بقرآنك ومهتم بكذا، يأملوا خير ويقولوا حتى لو احنا مشينا الحمد لله في من يخلفنا وفي إخواتنا على الدين وعلى المنهج ثابتين. والناس كلها بترجع يا جماعة، والناس كلها بتتفاعل، فعيب قوي ان الكل يتفاعل وانت تبقى نايم. حتى الفنانين والمطربين والناس ده حموا بيك عمل أغنية، استثمر الحدث. فأيا كان بقى ايه، زي ما شيخ الإسلام تيمية كده بيقول على الناس اللي بتحتفل بالمولد، يؤجروا من وجه ويعاتبوا ويؤذروا من وجه. وجه ان هم تفاعلوا حبا للنبي، فده وجه ياخدوا عليه أجر، لكن بسبب البدع اللي عملوها فذنبهم أكبر من خيرهم. فبص على المشهد بالطريقة دي، عم تلاقي ان في واحد قاعد منفعل للأمة والكلام ده كله. يعني انا نصحت يعني لا تحكموا على قلوب احد، لان شفت مقطع امبارح لحد من الفنانين وهو منفعل جدا، فلقيت واحد بيقول ايه، جاله اوردر ان يقول، جاله بالامر ان يطلع يتكلم. يا اخي يا اخي، هل معك بينة من الله على هذا؟ لا يجرمنكم شنآن قوم، انتبه، ما تخشش في القصة دي. كان ينبغي انك تتعامل مع الناس بالظاهر. اي نعم لست بالخب ولا الخب يخدعني، لكن احنا مش هنشق على قلب الناس. اتقوا الله وما تنشغلوش، لان الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتوقعنا في الهزيمة اكتر، وعلى فكرة بيتمكن الشيطان من روحك اكتر. فانت تبقى محبط، يجي الشيطان يفرتكك اكتر. ليه؟ لان روحك كل عم تحاول تقوم تجيب امراض معينة زي الامراض دي تبهدلك. فاحنا ملناش علاقة بحد ان ده نحكم عليه، طالما امور قلبية بامتياز. عارف ان الكلام ده هيضايق بعض الناس، لكن ان شاء الله يحسن الظن بينا وما يتضايقش. من الحاجات المهمة جدا في التثبيت العقدي، عشان نقول ان العقيدة يا جماعة والفكر والكلام ده كله هيأثر جدا على سلوكك، وهو التثبيت العقدي، الإيمان بالقدر يا جماعة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني ما فيش مصيبة حصلت في الأرض، المستشفى اتضربت، المخيم مش عارف حصل له ايه، ده بايدن عمل، ده مش عارف ايه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض، من قبل أن نخلق هذه النفس، من قبل أن كل الكلام ده مكتوب. إن ذلك على الله يسير. طيب المفترض لما أنا أعرف المعلومة دي أحبط؟ لا، أهل الإيمان لكي لا تأسوا على ما فاتكم. شفتوا الآية بتقول لنا ايه؟ الكلام ده أنا بقوله لك عشان أخفف عنك، عشان كده تبدأ تقول بقلبك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتب لي مش علي، هو مولانا، عشان كده كتب لي سبحانه وتعالى. والمولى لا يريد بمولاه إلا الخير. اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله وبالله وتالله، نعيم ما بعده نعيم في الدنيا إنك تكون عايش مع كلام الله وكلام رسول الله، وإنك تكون فاهم المشهد كويس أوي. تكون فاهم المشهد أوي هتلاقي نفسك مرتاح، وهتلاقي نفسك في حتة تانية خالص، وتجد إن الأمور دي تسكن الجراح. بل بالعكس، ده هتلاقي ان الامور ديت بتطلع لك معاني اتدفنت، ترجع تاني تحييها، تلاقي نفسك بتخدم صح وبتخدم القضية صح وتخدم اخواتك صح، سبحان الله. وتلاقي نفسك بكل سهولة. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا، تلاقي ان الشعور ده هو ده اللي دايما مستدعى في قلبك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فاللي هيحضر لقاء بالليل يكون سامع اللقاء ده، عشان عم ابدا اتكلم في وسائل عمليه، ما تنشغلش بالوسائل العمليه وتلغي الفكره دي، لا، النقطه دي مهمه جدا، تظبطوا العقيده، تظبطوا المبادئ اللي احنا بننطلق منها. نحن بننطلق من قضيه صافيه جدا، ايمانيه جدا، عقديه بامتياز. فكده التحرك بتاعنا لازم يكون تحرك منضبط. واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظني واياكم ويسترنا واياكم. نتكلم ان شاء الله بالليل في ايه اللي ممكن نقدر نقدمه على نطاق الفرد، على نطاق الأسرة، على نطاق المجتمع، على نطاق كذا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويوفقنا وإياكم بكل خير. جزاكم الله خيرا، ومن الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله. السلام عليكم.